تكوين الأسرة واختيار الزوجة. أيها الأخ الكريم، أولا اعلم أن خير ما تفعله لاستكمال دينك وسعادة دنياك وعزة بلادك هو الزواج، فإن من تزوج فقد أحرز شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. فإذا لم تستطع الزواج فعليك بالصوم بين حين وآخر صيانة لك وضمانا لعفتك. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء. متفق عليه، من حديث ابن مسعود. ثانيا، اقصد بزواجك وجه الله بأن يكون عونا لك على طاعة ربك وتحصين نفسك وتربية النشأ الطيب الذي يعتز به الدين ويعتمد عليه الوطن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. عن أبي هريرة في مسلم وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد. ثالثا، تخير شريكة حياتك ومدبرة بيتك ومربية أطفالك، فإنه يتوقف على حسن الاختيار أو سوءه سعادة الأسرة واستقرارها أو شقاؤها وانهيارها. قال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. ابن ماجة والبيهقي والحاكم عن عائشة بإسناد صحيح. رابعا، لا تتبع الهوى في بحثك وراء المال، فإن المال لا يدوم، ولا وراء الجمال، فإن الجمال يذوي، بل ابحث عن الدين والخلق أولا. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه، من حديث أبي هريرة. خامسا، اجتنب في زواجك السافرات، فإنهن في الغالب أبعد النساء صلاحية لتكوين الأسرة، وأقربهن تمردا على الأزواج، وأكثرهن جرأة على الله. واطلب الحجابيات العفيفات اللاتي لم يدنسهن سفور واختلاط. قال صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم التي إذا نظر إليها زوجها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. صحيح الإسناد، من حديث أبي هريرة. سادسا، لا تكلف نفسك في الزواج ما لا تطيق، فإن من علامات يمن المرأة سهولة أمرها وقلة مهرها. واعلم أن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين لم يجهزها سيد المرسلين عند زواجها بعلي بأكثر من خميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين، وأولم صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، وعلى أخرى بمدين من تمر ومدين من سويق. سابعا، واعلم أن الإسلام قد رخص للرجل عند الزواج أن ينظر من المرأة إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فقد جاء المغيرة بن شعبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه خطب امرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ثامنا، استخر الله فيما أنت مقدم عليه من خطبة، فتلك سنة حميدة، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها، فما خاب من استخار، وما ندم من استشار. والاستخارة بأن يصلي ركعتين بنية الاستخارة ثم يدعو الله: إن كان في هذه الخطبة خير لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي، وإن كان في هذه الخطبة شر لي في ديني ودنياي وآخرتي، فاصرفها عني واصرفني عنها. آداب المعاشرة. أولا: الرجال قوامون على النساء، فأنت مسؤول عن تقويم زوجك إن اعوجت وتعليمها إن جهلت، فلا تضيع أمانة وضعها الله في يدك، ولا تتهاون في بدعة أو منكر تراه في بيتك، وابتغ رضاء الله ورسوله على من سواه. وإن كانت سافرة مرها بالحجاب وافرضه عليها، ولا تأخذنك فيها هوادة. وإن كانت جاهلة بأمور دينها علمها الصلاة والصيام والزكاة. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ثانيا: إن كانت متبرجة بين لها قبح التبرج واشمئزازك منه، أطل ملابسها إن كانت قصيرة، مرها بتوسيعها إن كانت ضيقة، أقبل عليها إن أحسنت وأطاعت، وأعرض عنها إن كابرت، حتى يستقيم لك عودها قبل أن يشتد ساقه ويتأكد عوده. ثالثا: أحسن معاشرتها بالحسنى. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. واتخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة وأسوة طيبة في بيته. كان كريما في معاملته، طيبا في معاشرته، كان أهله لا يرون منه إلا البشر والسرور وإلا الرحمة والحنان، بالرغم مما كان يحمل من أعباء الدعوة وما يلقى في سبيلها من مشاق. كان كثيرا ما يخيط ثوبه بنفسه، ويخصف نعله بنفسه، ويرفع ولده، ويحلب شاته، ليضرب بذلك المثل الكريم في التعاون مع الأهل والخدم، وليعلم الذين لم يعلموا أن ذلك لا يشين المرء. روي عنه صلى الله عليه وسلم: خدمتك أهلك صدقة. رابعا: تبسط أحيانا في معاملة زوجتك ولاعبها، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة فسبقته مرة وسبقها مرة، وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا تأديبه فرسه ورميه عن قوسه وملاعبته أهله. خامسا: احرص على حسن معاملتها وإكرامها. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الترمذي وابن حبان وابن ماجة والطبراني في المعجم الكبير عن عائشة، وقال: خيركم خيركم للنساء. الحاكم في المستدرك عن ابن عباس. سادسا: إياك وإهانتها والتطاول عليها بالضرب. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. وقال ناهيا عن ضربهن: أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته، يضربها أول النهار ثم يجامعها آخره؟ سابعا: لا تدخل بيتك مكفهر الوجه فظ القلب، لا تلقي السلام على أهلك، بل ادخل مبتسما مسلما عليهم، ثم تصلي وتسلم على رسول الله، ثم تقرأ سورة الإخلاص. أخرج أبو موسى المديني في جلاء الأفهام قال: شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر وضيق العيش، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت إلى منزلك فسلم إن كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد، ثم صل وسلم علي، واقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة. ففعل الرجل ذلك مدة، فأضر الله عليه الرزق حتى أفاء على جيرانه وأقربائه. وسئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته؟ فقالت رضي الله عنها: ألين الناس بساما ضحاكا لم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه. آداب الطلاق: أولا، إذا وقع خلاف بينك وبين زوجتك أو ظهر منها ما لا ترضى عنه فكن حليما عادلا، وإياك والظلم والعدوان، واتبع ما يأمر به المولى في محكم كتابه من الآداب، مبتدئا بالنصح لها بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم بالهجر لها في المضاجع، ثم بالضرب غير المبرح. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإذا لم يؤد ذلك إلى الإصلاح المنشود فعليك بالتحكيم، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ثانيا، اعلم أن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله، ولا يجوز لك الإقدام عليه إلا بعد أن تستنفذ وسائل الإصلاح السابقة الذكر. فإن كان ولا بد فاتق الله وعض بالنواجذ على ما سنه للطلاق من آداب. أن يكون الطلاق رجعيا، أي لمرة واحدة، أن يقع في حالة هدوء لا غضب فيها ولا شقاق، أن يقع في طهر لم يسبقه جماع، فإن لم تكن الزوجة كذلك فاصبر حتى تطهر، ثم إن شئت طلقتها وإن شئت أمسكتها. ثالثا، لا تغلظ لها القول، بل تلطف بالنطق بالطلاق، والتمس الأعذار المسببة له، واطلب به سعادة الطرفين. رابعا، لا تخرجها من بيتك إلا إذا أتمت العدة وتبين لك من نفسك بانقضائها صدق رغبتك في طلاقها والإصرار على فراقها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. خامسا، قدم لها هدية تطيبا لخاطرها وإبقاء على ودها،
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
سادسا، لا تبخسها أي حق من حقوقها. قال تعالى: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. سابعا، كن رجلا في موقفك منها، شهما في معاملتك لها بعد الطلاق، لا يلوكها لسانك بما يسيء إليها بحق أو بباطل، ولا تلجئها إلى المحاكم في سبيل الحصول على حقوقها من نفقة أو حضانة، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. نداء الإسلام إلى الزوجة المسلمة: أولا، احرصي على الصلاة وكوني عونا لزوجك وأولادك في الحرص عليها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء، بإسناد صحيح عن أبي هريرة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ثانيا، اعلمي أن صلاتك في بيتك أفضل من المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود وأم سلمة، ورواه أبو داود وابن خزيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة وحدها تفضل صلاتها في الجمع 25 مرة. الديلمي في مسند الفردوس بإسناد صحيح عن ابن عمر، وقال صلى الله عليه وسلم: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. عن أم سلمة بإسناد حسن رواه أحمد وابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير والحاكم. ثالثا، أطيعي زوجك طاعة مطلقة فيما لا معصية فيه، وابتغي رضاءه، واعملي على سروره وسعادته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. الترمذي، حديث حسن. وقال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان وأبو داود وابن ماجه. رابعا، احفظي زوجك في عرضه فاعتصمي بالحجاب التام، ولا تنساقي في طيار السافرات الخليعات، ولا تتهاوني في الاختلاط بذوي الأرحام من غير المحارم الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. النور، الآية 31. خامسا، احفظي زوجك في بيته فاحرصي على نظافته، واعتني بنظامه، واهتمي بطعامه وشرابه، ولا تغادر البيت إلا لضرورة، ولا تخرجي منه إلا بإذنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها كانت في سخط الله تعالى حتى ترجع إلى بيته أو يرضى عنها زوجها. الخطيب، عن أنس بإسناد صحيح. سادسا، احفظي زوجك خارج البيت فالتزمي ثياب الحشمة والوقار، ولا تخلعيها في أي مكان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. أحمد وابن ماجة والحاكم، عن عائشة بإسناد حسن. سابعا، لا تتزيني ولا تتطيبي حينما تخرجين إلى خارج البيت، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. أحمد والنسائي والحاكم، عن أبي موسى بإسناد صحيح. ثامنا، احفظي زوجك في ماله فلا تفرطي فيه، ولا تحمليه ما لا طاقة له به، ولا تثقليه بالمطالب والأهواء. تاسعا، احفظي زوجك في أهله فاحرصي على ودهم، ووقري كبيرهم، وارحمي صغيرهم، واحترمي فقيرهم، ولا تكثر الشكوى منهم فيحمله ذلك على التبرم بك والتخلص منك. عاشرا، احفظي زوجك في أبنائه وبناته، واعتني بنظافتهم وصحتهم، واحرصي على غرس الفضائل فيهم، ولا تحملنك الرحمة بهم على التغاضي عن تقويمهم وتأديبهم، لا تخيفيهم بالأوهام، بل قصي عليهم أقاصيص العزة والشهامة وأحاديث البطولة والمجد، واغرسي في أعماقهم مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. 11، احفظي زوجك في نفسك فتزيني له ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أقبلي عليه إذا حضر، واستمعي إليه إذا تكلم، واطلبي رضاءه إذا غضب، لا تجادليه، ولا ترفعي صوتك على صوته، ولا تسفهي آراءه، ولا تتعالي عليه بحسب أو مال أو جمال. 12، احفظي زوجك بعد موته وترحمي عليه واذكريه بالخير، والبسي الحداد عليه 4 أشهر و10 أيام، ولا تغادري منزلك طيلة هذه المدة، وتجنب الزينة والطيب، واخلفيه في ولده وماله، وكوني بعد موته كما كنت في حياته. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. البقرة الآية 234. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج. 13. لا تضيعي فراغك سدى، ولا تشغليه بالأغاني الخليعة أو المجلات الساقطة، بل عليك بالقرآن وتلاوة آياته وبسيرة الرسول وصحابته، فاستوعبي روعتها. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. 14. اعلمي أن مكان المرأة الطبيعي هو البيت. قال تعالى: وقرن في بيوتكن. فرسالتك الأولى والأساسية أنك زوجة وأم وربة بيت، واشتغال المرأة بالسياسة واشتراكها فيها ناخبة أو نائبة خروج على طاعة الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري والحاكم والترمذي والنسائي عن أبي بكرة والطبراني عن جابر بن سمرة بنحوه. توجيهات عامة يا فتاة الإسلام. وصية عربي مسلم حكيم لابنته. يا فتاة الإسلام، إليك هذه الوصية الغالية، احفظيها وتدبريها واجعليها دستورا في حياتك الزوجية وفي علاقتك مع زوجك. روى صاحب القوت والبيهقي في الشعب أن أسماء بن خارجة الفزاري، وكان من حكماء العرب، قال لابنته عند زفافها إلى زوجها: يا بنية، قد كانت والدتك أحق بتأديبك مني أن لو كانت باقية، أما الآن فأنا أحق بتأديبك من غيري، فافهمي عني ما أقول. إنك خرجت من العش الذي فيه درجتي، وصرت إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، وكوني له أمة يكن لك عبدا، ولا تلحفي به فيقلاك، ولا تباعدي عنه فينساك، إن دنا منك فادني منه، وإن نأى عنك فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشم منك إلا طيبا، ولا يسمع إلا حسنا، ولا ينظر إلا جميلا، وكوني له كما قلت لأمك ليلة ابتنائي بها: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، ولا تنقريني نقرة الدف مرة، فإنك لا تدرين أين المغيب، ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى، فيأباك قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. وصايا أخرى: يا فتاة الإسلام، احفظي سر زوجك وأحوال معيشته، ولا تتخذي من حياتك معه مادة للسمر مع غيرك، ولا تكثري الشكوى منه لأهلك، فإن ذلك يوسع الهوة بينه وبينك. يا فتاة الإسلام، إياك وهذه الدعوات الهدامة التي ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب. لا تخدعنك مزاعم تحرير المرأة ومساواتها بالرجال وإقحامها في السياسة والحكم، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى خراب عشك وانهيار سعادتك. وافدة النساء إلى رسول الله: يا فتاة الإسلام استمعي إلى هذه القصة الجميلة عن سيدة من خير نساء العالمين، هي أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. فقد أتت النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فقالت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، إن الله عز وجل قد بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وإن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، وربينا لكم أولادكم، أفنشارككم في الأجر؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه ثم قال: هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم قال: افهمي أيتها المرأة، وأعلمي من خلفك من النساء، أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل كل ذلك. فانصرفت المرأة وهي تهلل فرحة حتى وصلت إلى نساء قومها من العرب، وعرضت عليهن ما قاله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرحن وآمن جميعهن: فالحجاب الحجاب، والبيت البيت، إن كنت تؤمنين بالله وباليوم الآخر وتريدين سعادة الدنيا وحسن ثواب الآخرة. الأبناء، أيها الأخ الكريم، أولا أبناؤك هم سواعد الأمة المدافعون عنها وجنودها الحامون لذمارها، فأعدهم لهذه الرسالة المجيدة منذ نشأتهم في المهد، وتعهدهم بأسباب القوة والحماية، وسلحهم بأسلحة العزة والنصر. ثانيا، احرص على تسمية أبنائك بالأسماء الإسلامية الخالدة، فبذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابتعد بهم عن الميوعة الملموسة في كثير من أسماء أبناء هذا العصر حتى تصل بين أرواحهم وبين أصحاب هذه الأسماء الذين سجلوا من صفحات المجد والبطولة ما يفيض به التاريخ. ثالثا، عود أبناءك على الصلاة معك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فلا خير في شباب لا يعرف السجود لربه. والتزم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الغالية: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وأبو داود والحاكم. رابعا، قص على أبنائك غزوات الرسول، وشبع أرواحهم بسيرته العطرة حتى يتأججوا بروح الدفاع عن الحق والجهاد في سبيل الله، واذكر لهم كيف كان الفتيان الصغار يتنافسون في الخروج إلى القتال تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: كنا نحفظ أبناءنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظهم الصورة من القرآن. خامسا، اعتن بصحة أبنائك وكونهم التكوين الرياضي الإسلامي حتى يشبوا رجالا لهم أجساد فتية وأرواح قوية. فقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. سادسا، اغرس في أعماق أبنائك حب الحرية، ونشئهم على العزة والكرامة، وبين لهم أنهما حق طبيعي لكل مسلم، عليهم أن يحرصوا عليهما وأن يبذلوا كل مرتخص وغال في سبيلهما. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.